وواشنطن موضحا أنه لا مبرر للحوار مع طرف لا يؤمن بالتكافؤ في المفاوضات، ورأى سجل أمريكا حافلا بنقض الالتزامات وتكرار النزعات التعسفية، مؤكدا أن التفاوض مع طرف لا يؤمن بالطابع المتبادل للمفاوضات ويفاخر بممارساته المخالفة عبر الاعتداء العسكري على إيران وقتل أبناء إيران، ويسعى بوضوح إلى إملاء مطالبه لا يمكن تبريره منطقيا. موقف جاء ردا على ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال لقائه ولي العهد السعودي في البيت الأبيض، وسط تأكيد المسؤولين الإيرانيين على أن أي تفاوض محتمل مع واشنطن يجب أن يقوم على الندية والاحترام المتبادل.
على الولايات المتحدة اتخاذ الخطوة الأولى لإظهار استعدادها لانخراط معنا وفق الشروط التي نحددها، ويجب أن يكون ذلك على أساس الندية والاحترام المتبادل. لكننا وللأسف نرى أن الرئيس دونالد ترامب لا يؤمن بالانخراط الدبلوماسي ويفضل استخدام القوة لتحقيق أهدافه. شروط إيران لأي تقارب مع واشنطن لم تتغير منذ استهداف الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي منشآتنا النووية في يونيو الماضي.
من جهته أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي استمرار المشاورات مع إيران، مشيرا إلى عودة المفتشين وإجراء أكثر من 12 عملية تفتيش في منشآت لم تتأثر بالعدوان الأخير.
مخزون إيران من اليورانيوم المخصب لا يزال موجودا ويجب التحقق منه. الحل يبقى سياسيا ودبلوماسيا. إيران اتخذت قرارا حكيما بالبقاء بنظام معاهدة منع الانتشار النووي، لكنها الآن لا تفي بتعهداتها وواجباتها بالشكل المطلوب.
هذه المواقف تأتي فيما طرحت الترويكا الأوروبية والولايات المتحدة مشروع قرار أمام مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يطالب إيران بتقديم إجابات والسماح بوصول المفتشين إلى المواقع التي تعرضت للقصف وإلى مخزون اليورانيوم المخصب. لكن البعثة الإيرانية في فيينا وصفت الخطوة بأنها خطأ كبير ومحاولة متعمدة لتسييس المجلس، محذرة من أن إقرار المشروع سيؤثر سلبا على التعاون القائم مع الوكالة ولن يحقق للغرب أي فائدة.
دانت طهران عدوان الاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان معتبرة الهجمات انتهاكا جسيما للقوانين والأعراف الدولية. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي حمل الولايات المتحدة مسؤولية الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان ودول المنطقة لدعمها العسكري للكيان، مستنكرا صمت الدول الضامنة لاتفاق وقف العدوان على لبنان فيما يتعلق بخروق الاحتلال المتكررة. وطالب بقائي المجتمع الدولي باتخاذ خطوات حازمة وملموسة لوقف جرائم الاحتلال ومحاسبة الكيان على انتهاكاته، مشيرا إلى تضامن إيران مع لبنان شعبا ومقاومة وحكومة في مواجهة الاعتداءات المتصاعدة. أفادت مصادر طبية في غزة بارتفاع حصيلة شهداء قصف الاحتلال على مدينتي خان يونس وغزة إلى أكثر من 30 شهيدا منذ مساء أمس. وسائل إعلام فلسطينية أكدت شن طيران الاحتلال غارات على الأجزاء الشرقية لخان يونس جنوبي القطاع بالتزامن مع قصف مدفعي، مشيرة إلى ارتقاء الشهداء إثر قصف منطقتي عبسان الكبيرة وبني سهيلة. إلى ذلك تعرضت منطقتي رفح وخان يونس جنوبي القطاع إلى ضربات بالمدفعية خلف ما يعرف بالخط الأصفر. وادعى الكيان الإسرائيلي أن قواته تعرضت لنيران في خان يونس ما دفعه لشن عملية عسكرية. حول المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة خصوصا على مدينتي غزة وخان يونس، نستمع إلى التقرير التالي.
مجازر جديدة ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة أودت بحياة عشرات الفلسطينيين غالبيتهم من الأطفال والنساء في قصف جوي ومدفعي تركز على مدينتي غزة وخان يونس. أكثر من 400 خرق واعتداء موثق ارتكبه جيش الاحتلال منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ أي خلال 40 يوما فقط، موقعا أكثر من 300 شهيد وأكثر من 700 جريح، فضلا عن اعتقال نحو 40 فلسطينيا بشكل تعسفي خلال عمليات توغل واقتحام. خرق الاحتلال الأخير لاتفاق وقف إطلاق النار جاء بذريعة الرد على إطلاق النار على جنوده في خان يونس في أسلوب اعتاد عليه لتكريس الاغتيالات واستئناف الإبادة في غزة. حركة حماس قالت إن ارتكاب جيش الاحتلال مجزرتين مروعتين في مدينتي غزة وخان يونس تصعيد خطير يسعى من خلاله نتنياهو لاستئناف الإبادة بحق الشعب الفلسطيني، ورفضت الادعاءات الإسرائيلية بشأن تعرض قواته لإطلاق نار ورأت فيها ذرائع واهية لتبرير جرائمه المتواصلة واستمراره بعمليات الهدم والنسف وإغلاق معبر رفح في تحد واضح للضامن الأمريكي والإقليمي. وطالبت حماس الإدارة الأمريكية بالوفاء بتعهداتها المعلنة والضغط الفوري والجاد للجم الاحتلال الإسرائيلي وإجباره على احترام وقف إطلاق النار، كما طالبت الوسطاء في مصر وقطر وتركيا بصفتهم جهات ضامنة للاتفاق بالوفاء بتعهداتهم وإلزام الاحتلال بوضع حد لخروقاته التي تهدد مسار وقف إطلاق النار. وفيما أكدت وكالة الأونروا وجوب فتح المعابر لتقديم المساعدات اللازمة لسكان قطاع غزة الذين يعانون من الأمراض والنزوح والجوع، كشف مجمع ناصر الطبي أن نحو 5000 فلسطيني من مبتوري الأطراف يواجهون واقعا صعبا في ظل غياب مراكز التأهيل المتخصصة، لافتا إلى أن معتقلي القطاع الطبي يتعرضون للتعذيب وأن كثيرا منهم محتجزون دون محاكمة.
قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن الاحتلال الإسرائيلي وسع ما يعرف بالمنطقة الصفراء شرقي مدينة غزة بعد مجزرته الأخيرة. وأوضح المكتب أن الاحتلال توغل في المنطقة الشرقية لمدينة غزة وغير أماكن تموضع العلامات الصفراء، مشيرا إلى محاصرة عشرات العائلات فيها والتي لم تستطيع الخروج بعدما فوجئت بتوغل الدبابات. المكتب الإعلامي اعتبر الجرائم المتواصلة استخفافا واضحا باتفاق وقف إطلاق النار، لافتا إلى ارتكاب قوات الكيان نحو 400 خرق للاتفاق منذ سريانه، ما أدى إلى استشهاد وإصابة مئات الأبرياء مع تفاقم الأوضاع الإنسانية سوءا. عبر مكتب إعلام الأسرى عن بالغ قلقه من شروع حكومة الاحتلال في مناقشة ما يسمى بقانون الإعدام للأسرى الذي تسعى الأطراف المتطرفة داخل حكومة نتنياهو لتمريره في الكنيسة. وقال المكتب في بيان له إن تمرير هذا القانون يعني شرعنة القتل الممنهج داخل السجون وتحويل منظومة القضاء المنحازة بالأصل إلى أداة سياسية وانتقامية، خصوصا في ظل التوجه لتطبيق القانون ضمن المحاكم العسكرية في الضفة الغربية وبأغلبية عادية من القضاة، ما يهدد حياة آلاف الأسرى ويزيد من جرائم الاحتلال بحقهم. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة واسعة من الاقتحامات والاعتقالات في مدن وبلدات متفرقة من الضفة الغربية وسط انتشار عسكري مكثف واعتداءات على الأهالي، وامتدت الحملة إلى جميع المحافظات تزامنا مع اعتداءات للمستوطنين في الأغوار الشمالية. ففي رام الله نفذت قوات الاحتلال عمليات إغلاق واقتحامات في المحافظة، حيث أغلقت المداخل وأطلقت قنابل مضيئة في أجواء مدينة البيرة، واقتحمت حي أم الشرايط بحثا عن شبان. وفي محافظات الخليل وقلقيلية وطوباس وطول كرم ونابلس ومحافظة جنين، فقد شهدت اقتحامات لعدة أحياء، وانتشرت القوات واعتدت على الأهالي خلال عمليات التفتيش للمنازل. اقتحمت قوات الاحتلال منطقة جبل أكتابة في محيط مخيم نور شمس شرق طول كرم وسط انتشار عسكري واسع ومحاولات لفرض أطواق أمنية حول المخيم، كما دهمت منازل في المنطقة الشمالية من بلدة حوارة جنوب نابلس. وللمزيد من التفاصيل حول اقتحام قوات الاحتلال لمناطق في الضفة الغربية نستمع إلى التقرير التالي.
التوتر وتصاعد عمليات الاحتلال في الضفة الغربية مشهد بات يختزل حجم الانفجار الميداني، حيث تتداخل الاقتحامات بالاعتقالات وتتسع رقعة المواجهة التي تؤكد أن الضفة لا تزال عنوان الاشتباك الأبرز. وفي هذا السياق اقتحمت قوات الاحتلال منطقة جبل أكتابة في محيط مخيم نور شمس شرق طول كرم وسط انتشار عسكري واسع ومحاولة لفرض أطواق أمنية حول المخيم، كما داهمت منازل في المنطقة الشمالية من بلدة حوارة جنوب نابلس. أما في بيت أمار شمال الخليل فنفذ الاحتلال واحدة من أكبر حملاته خلال الأسابيع الماضية بعد أن أغلق مداخل البلدة واعتقل نحو 100 فلسطيني ودهم عشرات المنازل مخربا محتويات بعضها، وذلك عقب عملية الدعس والطعن قرب مفترق غوش عتسيون التي أدت إلى مقتل مستوطن وإصابة 3 آخرين، ونفذها شابان من البلدة استشهد على الفور. وتزامنا مع ذلك اندلعت مواجهة عنيفة في بيت أمر أسفرت عن إصابة شاب بالرصاص المطاطي، فيما أطلق الاحتلال قنابل الصوت والغاز لتفريق المحتجين. في المقابل أكدت سرايا القدس كتيبة الخليل أن مقاتليها تصدوا لقوات الاحتلال في محور البيضة مستهدفين قوة مشاة بالعبوات المضادة للأفراد والقنابل اليدوية ومحققين إصابة مباشرة. وفي سيلة الحارثية غرب جنين أعلنت كتيبة جنين استهداف قوات الاحتلال بعبوة ناسفة خلال اقتحام البلدة. وفي موازاة التصعيد الميداني كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن مخطط للاحتلال يقضي بالاستيلاء على 4600 دنم من أراضي سباستية وبرقة شمال نابلس في خطوة تعد من أكبر عمليات المصادرة خلال الفترة الأخيرة. وبين الاقتحامات الواسعة وتمدد الاستيطان وتصاعد عمليات المقاومة، تبدو الضفة الغربية مقبلة على مرحلة أكثر سخونة ترسخ ملامح مواجهة مفتوحة تتسارع فصولها يوما بعد آخر.
اعتبرت منظمة هيومان رايتس ووتش تهجير آلاف الفلسطينيين من مخيمات اللجوء في الضفة الغربية المحتلة جريمة حرب تستوجب محاسبة مسؤولي الاحتلال أمام القضاء الدولي. تقرير للمنظمة أكد تنفيذ الاحتلال بداية العام الجاري عملية عسكرية بمخيمات جنين وطول كرم ونور شمس، لافتا إلى توثيق الأمم المتحدة تضرر أكثر من 1400 مبنى في المخيمات المذكورة. وأشار التقرير إلى عدم توفير جيش الاحتلال أي مأوى أو مساعدات إنسانية للمهجرين، مضيفا أن عملية التهجير هذه بمثابة تطهير عرقي، وأن اتفاقية جنيف تحظر تهجير المدنيين من الأراضي المحتلة إلا لأسباب عسكرية قاهرة. أسقطت الدفاعات الجوية للجيش السوداني مسيرة في سماء مدينة أبيض عاصمة ولاية شمال كردفان وسط البلاد، ولم يصدر أي من طرفي الصراع في البلاد بعد تعليقات رسمية حول هذه القضية. يأتي ذلك بعد إعلان الجيش السوداني إحرازه تقدما نوعيا بمحاور القتال في ولايات إقليم كردفان إثر معارك مع قوات الدعم السريع، وأكد الجيش إلحاقه خسائر بميليشيا الدعم السريع قرب مدينتي أبيض وبارا في كردفان، مشيرا إلى استعادة قواته السيطرة الكاملة على منطقتي أبو قعود وجبل أبو سنون. قالت وكالة رويترز إن الاتحاد الأوروبي يدرس فرض عقوبات على نائب قائد قوات الدعم السريع السودانية عبد الرحيم دقلو، ورجحت المصادر موافقة وزراء خارجية الاتحاد على العقوبات خلال اجتماع من المقرر عقده اليوم في بروكسل، مضيفة أن العقوبات تشمل حظر السفر إلى دول أوروبية ومصادرة أي أصول مملوكة له. ويذكر أن استيلاء قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر السودانية أثر مخاوف كبيرة من ارتكاب عناصر هذه الميليشيا عمليات قتل جماعي وانتهاكات تشمل الاغتصاب والنهب والتخريب. اندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات قسد وفصائل تابعة لوزارة الدفاع السورية على محور غانم العلي بريف الرقة الجنوبي، وأفادت مصادر سورية أن اشتباكات عنيفة اندلعت في محيط مدينة معدان شرقي الرقة، فيما أوضحت قسد أن قواتها تتعامل مع مواقع استخدمها تنظيم داعش لإطلاق طائرات مسيرة شرق الرقة. زار رئيس وزراء كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو برفقة عدد من الوزراء المنطقة العازلة جنوبي سوريا، ما يعد تكريسا للاحتلال في الجنوب السوري، فيما نددت دمشق بالزيارة وطالبت الأمم المتحدة بوقف انتهاكات تل أبيب المتكررة. للمزيد من التفاصيل حول زيارة نتنياهو للجنوب السوري إليكم التقرير التالي.
زيارة عدوانية لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الجنوب السوري، محاولة جديدة لشرعنة وجود مفروض بالقوة على أرض ليست له، وحركة استعراضية تعيد إنتاج نهج يقوم على الهروب من المحاسبة وتثبيت واقع احتلالي يرفضه السوريون وترفضه قرارات الشرعية الدولية. نتنياهو يواصل استخدام الجبهة السورية منصة لإظهار حضور سياسي وميداني بالتزامن مع تعثر المفاوضات الأمنية مع دمشق وإلغاء جلسة محاكمة كان من المقرر أن يحضرها ضمن قضايا الفساد بذريعة الانشغال بحدث أمني طارئ، خطوة تحمل محاولة واضحة لتحويل الأنظار عن وضعه الداخلي نحو مشهد عسكري يفتعل من خلاله صورة السيطرة. وخلال جولته التي رافقه فيها وزير الحرب والخارجية ورئيس الأركان، شدد نتنياهو على ما أسماه أهمية حماية الدروز في الجنوب في رسالة سياسية تهدف إلى تكريس الاحتلال باعتباره أمرا واقعا.
نحن نولي أهمية قصوى لقدراتنا هنا لحماية حلفائنا من الطائفة الدرزية وبشكل خاص لحماية إسرائيل وحدودها الشمالية في مواجهة الجولان السوري.
المصادر العبرية أقرت بأن الزيارة تأتي على خلفية انهيار مسار التفاهمات الأمنية مع سوريا بعد رفض تل أبيب الانسحاب من النقاط المحتلة وإصرارها على ربط أي انسحاب بما تسميه اتفاق سلام شامل، وهو طرح لا يلقى قبولا لدى دمشق. رد دمشق جاء سريعا إذ دانت الخارجية السورية الزيارة ووصفتها بأنها غير شرعية وتنتهك السيادة وقرارات مجلس الأمن، مطالبة الأمم المتحدة بوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة. وفي موازاة هذه التطورات عاد التوتر شرقا ليتكامل مع مشهد التصعيد، فقد اندلعت اشتباكات عنيفة في بادية معدان شرقي الرقة بين قوات الإدارة الانتقالية وقوات سوريا الديمقراطية قسد وسط حديث عن سقوط قتلى من الطرفين. وتأتي هذه المواجهات رغم الاتفاق الموقع في مارس الماضي لدمج قوات قسد ضمن مؤسسات الدولة، ومع تأكيد قادتها مؤخرا أنهم لا يشكلون تهديدا لأحد. ترابط الزيارة العدوانية جنوبا مع عودة الاشتباكات شرقا يكشف عن مرحلة جديدة من التصعيد يحاول فيها الاحتلال تثبيت مكاسب ميدانية فيما تتشابك ملفات الداخل السوري في صراع النفوذ والفراغ السياسي.
استمعتم إلى حصاد الظهيرة في أمان الله.
Thank you. خواف الوجد.
إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه، وصدق ما يعتاده من توهمي، وعادى محبيه بقول عداته، وأصبح في ليل من الشك مظلمي. أصادق نفس المرء من قبل جسمه، وأعرفها في فعله والتكلم، وأحلم عن خلي وأعلم أنه متى أجزه حلما على الجهل يندمي. وإن بذل الإنسان لي جود عابس، جزيت بجود التارك المتبسم. وأهوى من الفتيان كل سميذع نجيب كصدر السمهري المقوم. خطت تحته العيس الفلات وخالطت، وخالطت به الخيل كبات الخميس العرمرم. ولا عفة في سيفه وسنانه، ولكنها في الكف والفرج والفم. وما كل هاو للجميل بفاعل، ولا كل فعال له بمتمم. من ديوان أبي الطيب المتنبي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
رجال
من بلاد فارس. ترجمها إلى العربية فاضل عبد الرضا. الهندسة الصوتية محمد ساور. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. عنوان حلقة اليوم: الشيخ عبد الكريم الحائري، القسم الثاني والأخير. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم حيث ترافقونا مع تمثيلية رجال من بلاد فارس. أيها الأحبة، وبعد أن عرفنا أحداث القسم الأول لمن تابعها، ولمن لم يتابع فمختصرها يحكي الأحداث التي دارت على الشيخ عبد الكريم الحائري، وهو يرى في منامه أنه بعد 3 أيام سيفارق الحياة، وهو ينقل ما رآه في الرؤيا لرفيقه الشيخ حسين، وهم راجعون من زيارة مرقد أبي عبد الله الحسين عليه السلام. عندما استنطقه الشيخ حسين لما رآه غارقا في ارتباط روحي مع الإمام عليه السلام، وفعلا تمر الأيام 3 وإذا بالشيخ يفارق الحياة، وهو بين أنظار الشيخ حسين الذي كان قد أخبره بالأمر قبل وقوعه، وأمام ابنه وزوجته وأحد الطلبة الآخرين. فكيف كان للارتباط الروحي الفريد بينه وبين الإمام الحسين عليه السلام؟ وما كانت نتائج هذا الارتباط؟ هذا مستمعينا ما سنتابعه في القسم 2 والأخير من هذه الحلقة، فتابعونا.
يا الله، يا سيدي، يا مولاي، يا أبا عبد الله،
حقا
اذكرني عند ربك.
إنه واقف بإخلاص على جوهر خط الحسين وفدائه ونهجه وتضحيته في طف كربلاء.
يا أبا عبد الله،
أجل، إنه من علماء هذه الديار في تعليم وتدريس طلبة الحوزات العلمية.
يا مولاي،
والعجيب في الأمر أنه منذ 3 أيام وبعدما رأى بأنه سيموت كان يذكر الحسين مرارا، وأنه زار قبره الشريف 10 مرات.
بحق الحسين الشريف،
لا ريب في أن ذكره للحسين في مثل هذه اللحظات لدليل ساطع على طهارة روحه.
أجل، وترى الكثير الذين أطنا عليهم في لحظات حياتهم الأخيرة بعيدين كل البعد عن أبسط حالات التوسل بمن لهم الكرامة عند الله تعالى.
يا أبا عبد الله،
حسنا، يبدو أنه انتهى من توسله بسيد الشهداء.
يا سيد الشهداء،
والوقت قد حان لإنجاز ما أمرنا به.
يا أبا عبد الله،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يبدو أنكم تحملون رسالة أو خبرا هاما.
أجل، وهو كذلك، وقد حظيت مفتخرا بسعادة كبيرة.
سعادة كبيرة؟ الحمد لله دائما وأبدا، وهو من دواعي سرورنا أيضا.
أعلم أن لنا مهمة وعلينا إنجازها، فإن سمحت أن تعلمنا بالرسالة بسرعة فعلينا إنجاز المهمة التي جئنا من أجلها.
هل سمعتم نجوى هذا الرجل وتوسله واستشفاعه؟
نعم نعم، وأنه كان يتوسل بسيدنا ومولانا أبي عبد الله الحسين عليه السلام.
ويا له من توسل وعويل.
أجل أجل، ولكن لماذا أرسلوك إلى هنا؟
مولانا سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه سأل الله تعالى مستشفعا له ولكرامته، شفعه الله فيه كي يحظى بفرصة أكبر للعيش في الدنيا، والله تعالى بكرمه ولطفه تفضل بالرحمة وأعطاه الفرصة.
أي أن مهمتنا قد انتهت هذه اللحظة.
حقا إن هذا الرجل حظي برحمة واسعة.
نعم، كما قال الحسين بن علي عليهما السلام، قال بأمر الله تعالى ألا تقبض روحه
سمعا وطاعة.
نحن المطيعون للأوامر الإلهية.
إذن فلنترخص.
كلا، إنه كان يحمل رسالة سيد الشهداء عليه السلام، إذن فليتقدمنا هو.
بالطبع هو كذلك، تفضلوا.
حقا لقد حظيت بشرف في حمل رسالة الحسين عليه السلام، فلنذهب. هيا.
أبا عبد الله، يا أبا عبد الله،
يا أبقوا لي رسالة سيدي. لا تذهبوا أرجوكم، أرجو أن تطلبوا منه مساعدتي في النجاح لأداء مهمتي في السير على نهجه. شكرا يا إلهي. يا حسين، يا أبا عبد الله، يا أبا عبد الله.
جلت عظمتك يا رب. شكرا لله حقا انه يحرك قدمي. الحمد لله.
هل ترى الشيخ المرحوم حي؟ الحمد لله يا رب. اهدي يا أم مرتضى.
شكرا لك يا رب. فالشيخ يعود إلى الحياة شيئا فشيئا وهو يحرك جسمه. بالله عليك لا تبكي، ولنرفع الغطاء عن وجهه أولا.
نعم.
وأنت أيها الشاب.
نعم يا شيخ.
افتح رجليه.
نعم بكل سرور. الحمد لله والشكر لك يا رب. يبدو أن حرارته أيضا انخفضت، يعني أنه لم يتعرض لأسعة حشرة.
وهل هذا وقت مثل هذا الكلام؟ أما زلت تفكر هكذا؟ ألم تر بأم عينيك أنه فارق الحياة، وليس وراء إعادته إلى الحياة إلا سر لا نعرفه، بحيث أصبحت أشبه بالمعجزة.
أي والله، الحمد لله.
أمي العزيزة، لقد أعدت لوالدي الحياة، إنه يفيق. أرجوك لا تبكي يا أمي.
حسنا يا ولد، حسنا. شكرا لك يا رب، شكرا. نحن نعلم أنك أرحم على الشيخ عبد الكريم منا، وهو في رعايتك ولطفك مصون. يا ولدي مرتضى.
نعم يا أمة.
هات شيئا من الماء لوالدك. هيا يا ولدي.
حسنا.
يا مرتضى.
نعم.
أسكب قليلا من الماء من تلك الجرة.
حسنا.
قم وأحضره لأبيك، ثم أحضر الماء لأمك.
يا حسين.
تفضل تفضل يا أبي، الماء.
يا بني أعطني القدح، فيداه لا تقدران على الإمساك بالقدح بعد.
حسنا،
دعني أسقي الماء جرعة جرعة.
تفضل يا عم. وأنت يا أمي تفضلي اشربي شيئا من الماء.
الحمد لله.
شكرا يا ولدي.
الحمد لله.
شكرا يا ولدي.
مرحبا برجعتك إلينا يا شيخ. تعال يا مرتضى معي لننهضه، تعال ساعدني.
حسنا، إنه من واجبي أن أجلسه أنا.
يا الله، بدقة بدقة وعناية. الحمد لله، فلنجلس ونجعله يتكئ قليلا. يا الله،
يبدو أنه بحاجة إلى استراحة مطلقة، ويظهر أن أمامه أياما ليقوى على نفسه، فقد أخذه الضعف.
الآن وقد أرجعه الله سبحانه إلينا، إن شاء الله إن شاء الله سوف لا نأل جهدا في العناية به، لتعود إليه العافية قريبا يا رب.
إن شاء الله. نعم، اشرب قليلا يا شيخ عبد الكريم، اشرب.
يا حسن، السلام عليك يا
شيخ. يبدو أنه يتمتم بشيء.
علي أن أقرب سمعي من شفتي كي أسمع جيدا ما يردد.
يا حسين، يا حسين، يا حسين.
ها؟ ماذا حصل يا شيخ حسين؟ ماذا يقول؟ ها؟
يا حسين، إنه بعد كل جرعة ما يردد يا حسين.
يا الله.
إذن كل ما حصل وشمله من رحمة فهو منشأها. شكرا لك يا أبا عبد الله، فقدرك عند الله تعالى هو الذي أعاد لزوجي الحياة.
الحمد لله، الحمد لله على هذه النعمة.
شكرا لله، الحمد لله على هذه النعمة.
الحمد لله.
سلام الله عليك يا أبا عبد الله، شكرا لك يا رب، شكرا.
حسنا، هيا يا شيخ، علينا أن نذهب ولا نطيل، فالأمور تسير بخير. يجب أن نترك الشيخ عبد الكريم ليرتاح. هيا يا فتى، انهض انهض.
يا الله،
هيا بنا.
نعم، لنترك الشيخ الجليل يرتاح.
يا أختي أم مرتضى، مما سمعته من الشيخ عبد الكريم يدل أنه سيكون في غنى عن مساعدتنا نحن، فالاسم الذي كان يردده في نجواه سيغنيه عن حاجته إلى غيره، وبكرامته ستعاد له العافية. إذن فلا معنى من بقائنا، وليس لنا إلا أن نقلل من ثقل وزحمة وجودنا.
رضي الله عنكم جميعا وشكر سعيكم يا أخي.
إذا احتجتم إلى أي مساعدة يا أختي، وأنت يا مرتضى، لا تتردد أن تخبرونا وتطلعونا على حالته إن شاء الله تعالى.
شكرا لك يا عم، وشكرا لك يا شيخ باقر.
نعم،
ولوفائكما لوالدي.
عفوا عفوا يا
بارك
بني.
الله فيكما.
عفوا يا بني.
شكرا. نعم، لكما.
نترككم في رعاية الله وعنايتكم به، وإن شاء الله يشافى ويعافى الشيخ، وسنكون سعداء
إن شاء الله،
ونتشرف ونحن نحظى بالاستماع إليه وهو يعود ليلقي علينا دروس الحوزة إن شاء الله.
إن شاء الله.
إن شاء الله.
حسنا، نترككم في رعاية الله وحفظه.
في أمان الله.
في أمان الله.
في أمان الله. في أمان الله.
أنت تبكي يا شيخ حسين؟
إنها دموع وبكاء مشتاق.
نعم، معك كل الحق،
فلو كان ما حصل للشيخ قد تحقق فعلا ودون رجعته إلى ما وعيه لكانت حقا مصيبة كبرى مؤسفة تحل بنا.
أكثر من الأسف يا فتى.
نعم كما تفضلت، حيث إني لم يحضرني تعبير أصف به الحال. يا الله،
إن الشيخ عبد الكريم عالم جليل القدر وصاحب فضائل وخدمات جم.
نعم،
قدمها حقا في طريق إحياء علوم الدين والمدرسة الإسلامية. ولكن نزول دموعي هذه لم تكن لهذا السبب.
ها؟ لم تكن لهذا السبب؟
نعم.
إذن ماذا؟
إنها كانت دموع الفرح والاشتياق يا فتى.
ها؟
الاشتياق إلى زيارة أبي عبد الله الحسين عليه السلام.
ولكن هذا التوفيق لم يكن وليد اليوم، بل كان من قبل ولا يزال، وفضيلتكم الآن انتبهتم لها إذ تشيرون إليها.
أجل يا شيخ باقر، اليوم وقفنا على حقائق ملموسة منها، فعرفنا كنهها وكيف للارتباط الروحي الصادق معها مكانة وكرامة جوهرية أبعد من التصور السطحي الذي كان غالبا عليه.
ولكن يا شيخ حسين، هل لنا أن نعرف كنه تلك العلل الكامنة؟
ألم تر بأم عينيك؟ ألم تكن شاهدا حيا على هذه الأسرار؟
شاهدا على أية أسرار؟
ألم تكن أنت الذي لف جسد الشيخ عبد الكريم بعباءته؟
يا إلهي، لا تذكرني، لا تذكرني بتلك اللحظات يا شيخ حسين التي يرتعش بدني لذكرها.
أليست لأنك كنت متيقنا بأنه كان قد فارق الحياة بشكل كامل؟
ولم يكن يخامرني أي شك في الأمر، فهذا كان من المسلمات. وما الجديد في الأمر يا شيخ حسين؟ حقا، ولكني لم أكن أفهم ما كان يردده الشيخ وقد ارتفعت الحمى، وهو يرتجف ويقول ثلاثة أيام، ثلاثة أيام.
إنه قبل ذلك بثلاثة أيام رأى في عالم الرؤيا فجرا يخبرونه بأنه سيفارق الحياة بعد ثلاثة أيام.
ما الذي تقوله يا شيخ؟ قبل ثلاثة أيام أخبروه بهذا الوعد؟ يا إلهي،
وما إن نهض فجر ذلك اليوم.
طيب،
حتى جاءني لنذهب لأداء صلاة الصبح عند ضريح أبي عبد الله الحسين.
هو نفسه جاءك فجرا؟
نعم، فتوجهنا إلى مرقد أبي عبد الله الحسين عليه السلام.
يا إلهي،
لاحظته وهو يسير وعيناه لا تنحرفان عن النظر إلى المرقد المقدس، والدمع ينهمر منهما،
يا
وقلبه مشخوف ولسانه يردد باسمه وكأنه في عالم آخر، وهو يقول: هيا لنصل سريعا إلى المرقد الشريف لنكون بجوار أبي عبد الله الحسين عليه السلام.
يا له من ارتباط روحي.
وقد وقع الشيء نفسه، فجر اليوم التالي رأيته بنفس الحالة من الشغف والشوق منقطعي النظير في مناجاتي بجانب الضريح الشريف لأبي عبد الله عليه السلام، إذ لم نكن قد تواعدنا بل التقينا هناك دون ميعاد.
يشهد الله يا فضيلة الشيخ أني كلما استمعت إلى حديثه ازددت شغفا وازدادت التساؤلات في نفسي والحيرة كذلك.
تأمل في هذه الوقائع بشكل أعمق يا فتى. تأمل.
الحق معكم، حسن. لا، لكني لم أتوصل بعد إلى جوهر العلاقة بين كل هذا وما حدث للشيخ عبد الكريم.
يا شيخ، أنت شاب وعجول، وطلاب الفقه والشرع عليهم ألا يستعجلوا الأمور، وإلا فسوف لا يرتقون من الفقه والشرع إلى السير والسلوك ثم العرفان.
نعم الحق معكم. خذ بيدي يا فضيلة الشيخ حسين لأرتقي بالسير والسلوك معكم.
إذن بعد الآداب والمعارف اصغي لهذا الأمر الهام.
نعم.
الذي حصل للشيخ عبد الكريم.
طيب.
فهو في 3 ليال على التوالي كان يرى نفس الرؤيا حول وقت وفاته.
ها؟
ومن خلال ذلك عمق ارتباطه أكثر فأكثر بمولانا سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام
صلوات الله عليه،
إلى أن شملته أنوار أبي عبد الله الإلهية لهذا الارتباط.
نعم.
أذابت وأزاحت عنه الكثير من الشوائب ليعلو الخلوص في وجود الشيخ، فارتقى هو درجة في السلوك وأصبح أكثر خلوصا. فعندما رأيته وقد ارتفعت حرارته وارتجف، فإنها كانت لحظات الارتقاء والخلوص عنده.
يا الله.
فبدنه شمله هذا الارتقاء بالسلوك ليعبر درجة صعبة ويعود. أدعو الله سبحانه أن يكون في عونه في باقي طريقه.
يا إلهي، إذن أصبح باقي طريقه أسهل علي، أليس كذلك؟
ربما، والله أعلم، لكنني موقن أنه قد اختير لملمات أصعب وخطيرة. ولهذا السبب امتحن هكذا.
نعم.
ولا ريب أنه نجح في الامتحان.
ولكن يا شيخ عذرا، كيف أيقنت ذلك؟
للأسف أنك لم تكن تسمع بنفسك ما كان يقوله الشيخ بعد إفاقته ورجعته إلى الحياة. إنها يا حسين، يا حسين، يا حسين،
إنما أدركته أنت هو خارج عن فهمي وإدراكي الضئيل. يجب علي أن أتلمذ لسنوات طوال كي أصل إلى مفهوم ما أسعدت أنت بالوصول إليه اليوم يا فضيلة الشيخ.
يا شيخ تعال معي، ها نحن والصلاة، وعلم أن الله سبحانه وتعالى يحبنا كثيرا.
نعم.
أننا نسكن بجوار مرقد سيد من سادة عرفاء الدنيا الحسين عليه السلام.
يا الله.
في السير والسلوك، وهو صعب القياس لكنه قابل للمنال، ممكن. تعال لنتزود من كرامات الصلاة.
نعم.
في وقتها.
نعم.
عند ضريحه المطهر المبارك
صلى الله عليه،
ونسأله أن يساعدنا في سلوك طريق الحق.
نعم.
فإن ما حصل اليوم ورجوع الشيخ عبد الكريم الحائري كان من كرامات ابن بنت رسول الله صلى الله عليه
صلى الله عليه وآله. حاضر حاضر يا شيخ حسين، وأنا أيضا كلي شوق لأداء هذه الفريضة عند مولاي الحسين عليه السلام، ثم أسرع بمناجاة سيدي أبي عبد الله عليه السلام وأن أستمد منه العون أن يلهمني البصيرة في عمق المكنونات لأفهم ما لم أكن أفهمه.
إن شاء الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
تقبل الله أعمالكم
وتقبل الله صلاتكم وأعمالكم يا شيخ حسين.
حسن،
الحمد لله على هذه الهداية.
ادعو بما تشاء في جوار ضريح الحسين عليه السلام.
يا أبا عبد الله، أسأل الله بحقك عنده أن يعطيني البصيرة والكرامة ويهدينا أكثر فأكثر بالسير والسلوك على خطاكم سيد.
إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء يا بني.
نسأل الله القبول يا شيخ. أسأل الله تعالى قبول الدعاء، وأنا أيضا أسألك الدعاء يا شيخ حسين.
شكرا لمتابعتكم مستمعين الأحبة في كل مكان لحلقة اليوم، وهو كان القسم الثاني والأخير من تمثيلية رجال من بلاد فارس. حتى اللقاء الجديد وتمثيلية أخرى، نستودعكم الله والسلام عليكم.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، علي حيدر، مصطفى محمود، أمير فوزي، مصطفى رجاء، ميسون شولي، سعدية الشيبي، ومنار عبد الجبار. رجال
من بلاد فارس،
من إخراج كريم حسن، ترجمها إلى العربية فاضل عبد الرضا.
تعطيني تخجلني يا ربي وكأنك تسألني، كل ما تعطيني تخجلني يا ربي وكأنك تسألني، أنت العايش من خيري وقلبك مفتون بغيري، أنت العايش من خيري وقلبك مفتون بغيري. كل ما تعطيني تخجلني، كل ما تعطيني تخجلني. لك يا ربي ما شفت النور، جيت ابكي وصرت اضحك تالي ضحكة مغرور، وارجع وابكي باخر عمري والدنيا
الثالثة ظهرا من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. معكم شيماء غراوي، أقدم لكم نشرة الأخبار. إليكم أهم العناوين. طهران تؤكد أن ضغوطا غربية وراء تأسيس مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. عشرات الشهداء والجرحى بقصف الاحتلال على مناطق سكنية في مدينتي خان يونس وغزة. الاحتلال يشن حملة دهم واعتقالات تطال عشرات الفلسطينيين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية. من العناوين إلى التفاصيل، حذرت البعثة الإيرانية الدائمة في فيينا من أن ضغوط بعض الدول الغربية دفعت مجلس محافظي الوكالة إلى التسييس، وذلك في مذكرتها التوضيحية بشأن التقرير الجديد للمدير العام للوكالة الذرية الدولية. وأوضحت البعثة الإيرانية في المذكرة الجوانب القانونية والفنية للوضع الذي نشأ بعد الهجمات الصهيوأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية الخاضعة للضمانات، مؤكدة أن التقرير الجديد لجروسي قدم صورة ناقصة وانتقائية، فيما أشارت إلى أن التنفيذ الطبيعي لاتفاقية الضمانات يواجه عملياً قيوداً جادة، وأن إيران اضطرت إلى تنظيم التعاون في إطار موافقات البرلمان والمجلس الأعلى للأمن القومي. أفادت مصادر طبية في غزة بارتفاع حصيلة شهداء قصف الاحتلال على مدينتي خان يونس وغزة إلى أكثر من 30 شهيدا منذ مساء أمس. وسائل إعلام فلسطينية أكدت شن طيران الاحتلال غارات على الأجزاء الشرقية لخان يونس جنوبي القطاع بتزامن مع قصف مدفعي.